الوصية الثانية التوقير لكلام الأئمة في مقام الخلاف المعتبر، التوقير لكلام الأئمة في مقام الخلاف المعتبر، حتى لو رجحت خلاف قول فلان وفلان من الأئمة فلا بد أن من قوله مرجوح عندك أن يبقى له إيش قدر من التوقير. كلمة التوقير أخف من التعظيم، ولذلك قيل في النصوص ماذا؟ التعظيم. وأما في الأئمة فيقال إيش؟ التوقير. ومن الأسف وضيق الفقه عند البعض أن كأن هناك قدرا من التمانع بين تعظيم توقير الأئمة وإيش؟ وتعظيم النصوص، والأمر ليس كذلك لمن فقه. الوصية الثالثة ما يتعلق بالتحصيل، ما يتعلق بالتحصيل العلمي، وهنا مقامان. المقام الأول مقام التأصيل، إذن الوصية الثالثة تتعلق بالتحصيل، بالتحصيل بالحاء، وهذا التحصيل على مقامين. المقام الأول مقام التأصيل، والتأصيل العلمي يكون بالمختصرات العلمية في مسائل علوم الشريعة من الفقه والحديث والاعتقاد والتفسير والأصول، يعني أصول الفقه والقواعد وما إلى ذلك. وهذه المختصرات متاحة وشائعة، وإن كانت قد تختلف فيها الأمصار، كبعض المتون في الفقه المختصرة في مصر حنبلي عن مصر شافعي إلى آخره، وفي باب المصطلح كالنخبة مثلا أو بعد ذلك المقدمة لابن الصلاح، وفي النحو كالأجرومية اشتهرت عند الكثير اليوم، وألفية بن مالك بعد ذلك، وهلم جرى من قواعد التأصيل. وفي باب الاعتقاد كبعض المتون لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لبعض الأئمة وما إلى ذلك. هذا فقه أو هذا مقام التأصيل، ولربما أن الكتب المسمى فيه مشهورة. بعد ذلك الانتقال إلى النظر والفقه بعد التأصيل، أن يترقى الطالب بعد أن يتأصل في مقدمات هذه العلوم وأوائلها إلى ماذا؟ إلى التفقه والنظر، وليس أقول إلى الاجتهاد، فمحل الاجتهاد هي رتبة متأخرة. يترقى إلى التفقه والنظر، والمنهج الذي أراه في هذا الباب إذا انتهى من التأصيل أن يعنى أولا بحفظ القرآن. هذا سيبتدئ فيه من ابتداء الأمر، كما تعرفون أنه جرت سنة أهل العلم أنهم يبتدئون في حفظ القرآن مع معالجتهم لإيش؟ لمسائل التأصيل. فإذا تيسر له أنه لا ينتهي من التأصيل إلا وقد حفظ القرآن فهذا هو الأصل. لكن إن لم يستتم القرآن فأول ما يبدأ به لمرحلة التفقه والنظر أن يستكمل ماذا؟ أن يستكمل حفظ القرآن. الثاني أن يكثر النظر في كتب السنن والآثار، فمن تيسر له قدر من الحفظ إذا كان يعرف من نفسه أن الله آتاه حفظا فليصل إلى ذلك، وإلا إذا كان الله آتاه ذهنا يستوعب استيعابا عاما، فالكتب التي يقصد فيها إلى الاستيعاب الكتب التسعة مع مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فيقرأ طالب العلم قراءة مستوعبة متأملة، يقرأ صحيح البخاري ويقرأ صحيح مسلم، ثم يقرأ السنن الأربع ويعنى بسنن أبي داود كثيرا لكثرة ما فيها من الأحكام، ويقرأ موطأ الإمام مالك والدارمي يعني سننه، ويقرأ مسند الإمام أحمد. هذه يقرأها ولتأخذ عليه وقتا ولتأخذ عليه سنة من التأمل وكثرة القراءة لها، بحيث يكون لديه إيش؟ قاعدة واسعة في ماذا؟ في سماع السنة ونصوصها، وهو يقرأ لا يقرأ فقط ليحاول أن يتحفظ بعض الكلمات، وإنما يحاول أن يقرأ بعقلية استيعاب الملاحظة للنظير مع إيش نظيره. هذا المعنى كم ورد؟ هذا أشار إلى معنى، لفت نظره حديث في البخاري أشار إلى معنى، فيبقى هذا المعنى في ذهنه. طبعا هذه قدرات، كل ما كان الإنسان لديه قدرة أوسع وملك أوسع استطاع بها، فتجد أنه يرتب على هذا المعنى آثار، فتجد أنه إن صح التعبير يقول وفي الباب، كما يقول الترمذي وفي الباب، أحيانا في الباب الفقهي وأحيانا في الباب المنهجي، أحيانا في باب قاعدة من القواعد وردت أحاديث. وهلم جرى من ما ينبه إليه هنا، إذا جئت صحيح الإمام مسلم أليسوا يقولون فقه البخاري إيش في تراجمه، أليس كذلك؟ طيب الإمام مسلم لم يترجم كما هو معلوم، ولكنك إذا نظرت في ترتيب الإمام مسلم، وهذه أصدق من قولنا أنه يسرد الروايات بل يرتب الروايات، فتجد أنه يذكر الخاص ويذكر بعده إيش عفوا يذكر العام ويذكر بعده الخاص. إذا ذكر المطلق فإن كان في صحيح أو في روايته ما يقيده ذكره المجمل والمفصل، وهلم جرى. فمسلم إذا كان قد قيل إن فقه البخاري في تراجمه، فإننا نقول إن فقه مسلم في إيش في ترتيبه، وهذا إذا تأمل وجد أنه من أجود الفقه. قد تأملت في بعض كتب مسلم في صحيحه وبخاصة في كتاب الإيمان مثلا، فتجد أنه مرتب في طريقة الرد وطريقة التأصيل، في ذكر مسائل التوحيد الأولى ثم ذكر ما قد طرأ من المخالفة وما إلى ذلك فيما كتبه في كتاب الإيمان، وحتى يتحقق هذا في غيرها من كتب العبادات ونحو ذلك. إذا ذكر مسائل الأدب فإنه يترقى من الأدب العالي إلى ما دونه، وهلم جرى. فهذا الفقه فقه إيش في الترتيب، فهذا مما ينبغي تأمله. فلا ينبغي أن تكون القراءة قراءة لمجرد الجرد كما يقولون قراءة جرد، لا، الذي نقصده هنا ليس قراءة إيش الجرد، قراءة التأمل، محاولة الاستيعاب، محاولة ضم النظير إلى نظيره، الالتفات إلى كلمات المعلقين من أهل العلم كالترمذي أو كالبخاري، لما يقول الترمذي عليه أكثر أهل العلم وفي الباب كذا، إلى كلمات الإمام مالك في موطئه، وهلم جرى. ثم بعد ذلك يقرأ قراءة استيعاب وتأمل مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، ليعرف الآثار، آثار السلف وآثار الصحابة وآثار المتقدمين الذين وجدت آثارهم في هذه المصنفات. نعم، هو يبتدئ بعد أن يستكمل حفظ القرآن بقراءة كتب السنة، بداية في البخاري وانتهاء بمسند الإمام أحمد، لكونه أجمع فيكون فيه قدر من الاستذكار لما سبق، وبعد ذلك يقرأ في مصنف أو يقرأ المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القراءة في فقه المتقدمين. هذا طبعا شخص انتهينا أنه تجاوز مرحلة ماذا؟ التأصيل. يقرأ في فقه المتقدمين بحسب ما تيسر مما وصل إلينا من فقههم، فيقرأ في مسائل الإمام أحمد، وأنتم تعرفون أن ثمة أجزاء في مسائل الإمام أحمد، فيقرأ في هذه الأجزاء. قد يقول قائل ما فيها كل الفقه، ما نظمت تنظيما متكاملا، بعضها كذا بعضها كذا، هذا صحيح. المقصود من القراءة ليس أن يجمع أحد الفروع، وإنما ينظر في طريقة الأئمة في الاستدلال، في قدر حكم المسألة، في المنهج، إلى آخره. فيقرأ كقراءة فقه تطبيقي، يعني يقصد منه ماذا؟ أن يحصل ماذا؟ ملكة. هكذا تصنع الملكة، أو بمثل هذا تصنع الملكة العلمية، فيقرأ ليحصل ملكة علمية. فيقرأ في مسائل الإمام أحمد، يقرأ في المدونة، في جوابات الإمام مالك، يقرأ الأم للإمام الشافعي، ويتأمل في قراءته للأم ليتذوق، لا ليحفظ في الأخير الفروع التي قال فيها الشافعي رأيا، هذا مهم لكنه ليس الأهم. لكن المهم من قراءة الأم كمثال أن يحاول أن يتذوق التطبيق الفقهي عند الشافعي، التطبيق الدليل على إيش؟ على المستدل عليه، أو تطبيق الدليل اللفظي كيف يكون، تطبيق الدليل من المقاصد والقواعد كيف يكون، طريقته في محاجة في الخلاف وما إلى ذلك. فيقرأ بعد أن ذكرنا ما يقرأ من كلام المالكية، يقرأ في كلام الإمام الشافعي، يقرأ بعض المتقدم من كلام الحنفية، ومن ذلك الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني، وفيها نوع من المجادلة العلمية الرفيعة العاقلة بين الحنفية والمتقدمين من المالكية. يقرأ كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر، ومحمد بن نصر ترى من أوسع الناس معرفة بخلاف المتقدمين وأضبطهم في هذا، فينبغي أن يكون كتابه هذا لا يستغني عنه طالب العلم. وهناك من الكتب الأجزاء أحيانا في بعض الأبواب ككتاب الأموال لأبي عبيد مثلا القاسم بن سلام، هناك أجزاء، أو أحيانا مثل القراءة خلف الإمام كجزء للإمام البخاري، أنت تقرأها كتطبيق، كطريقة تعامل المحدثين في تطبيقيات أو في تطبيقات الفقه. هناك كتب في هذا الباب معروفة. يقرأ كذلك ما يؤصل في هذا الباب كرسالة الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك، ترى الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ ليس عن منهج علمي شمولي، نتكلم عن منهج إيش؟ تعلق بماذا؟ بالخلاف الفقهي أو بالفقه، حتى ما يقول قائل أين كتب التفسير؟ أين كتب اللغة؟ كتب أصول الفقه إلى آخره. ولكن لدي قناعة، مع أننا نتكلم عن منهج فقهي، أن هناك أشياء في المصطلح العلمي ليست من الفقه، هي لا بد أن تقرأ من أجل إيش؟ من أجل الفقه، وهذا سيأتي له أمثلة فيما أتى الآن. فإذا بعد أن يقرأ كتب الحديث والأثر ويقرأ كتب المتقدمين من الفقهاء، يقرأ جوامع فقه المتأخرين، الكتب التي كتبها محققون كبار. من الجوامع الفقهية العالية المغني، من الجوامع الفقهية العالية المغني للموفق ابن قدامة الحنبلي، فهذا كتاب جامع على مختصر أبي القاسم الخرقي. ليس المقصود هو المختصر، مختصر أبي القاسم، إنما المقصود ماذا؟ أن كتاب المغني كما تعرفون في الجملة خلاف ماذا؟ مقارن، وفيه ذكر للتطبيق الفقهي، ولا سيما أن الموفق من أفقه العلماء المتأخرين، حتى إنه نقل عن الشيخ الإسلام بن تيمية أنه قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد، فهو ممن على كعبه في المغني. قد يقول البعض إنما يجعله هو المذهب، ليس هو المذهب عند صاحب الإنصاف مثلا، ما لنا علاقة الآن بقضية ماذا المذهب الاصطلاحي أين هو، أهو في كلام الموفق أو في كلام المتأخرين كصاحب الإنصاف، إنما المقصود أن يكون الطالب مستوعبا. حتى نقلوا عن أحد الحنابلة أنه قرأ المغني 23 مرة، فأنا الذي أفضله أن يكون طالب العلم مستوعبا. لماذا؟ لأن في نظري أن نصف الفقه هو معرفة الخلاف، كل من كان بالخلاف أوسع عن خلاف المتقدمين فاستوعب الخلاف فقد حصل إن صح التعبير أو إن أمكن التعبير ما يقارب من نصف الفقه، إذا ضبط الأقوال وعرف رتب الأقوال وما هو الشاذ وما هو الذي عليه الأكثر، ما هو أن يعرف مجردا في خلاف، لا، كل إذا ضبط مراتب إذا ضبط الخلاف مع مراتبه فهذا ماذا؟ إذا ضبط الخلاف مع مراتبه فهذا إيش؟ هذا نص الفقه، وهذا قليل من يحفظه اليوم أو يحاول السلوك إليه. فإذا يعنى بجوامع كتب الفقهاء المحققين من المتأخرين، وضربت لذلك مثلا بكتاب المغني لأبي محمد المقدسي، وهناك كتاب كما تعرفون مجموع في شرح المهذب عند الشافعية، ولكن المغني أوسع، وإن كان من حيث الترجيح في الجملة على المذهب الحنبلي. أن يعنى بكتب التفسير، ولذلك أقول إنه ونحن نتكلم عن الفقه الآن لسنا نتكلم عن التفسير كتخصص إن صح التعبير، لكن حتى صاحب الفقه لابد له من فقه التفسير. لماذا؟ لأن الأحكام الفقهية الشرعية محصلة من الكتاب والسنة، ويقرأ في التفسير تحت هذا المعنى، تحت هذا المعنى الذي هو المقصود الفقهي، يقرأ تفسير ابن جرير كجمع للآثار السلف وأقوالهم في تفسير القرآن، ويقرأ في تخصيص الأحكام بالتنصيص من التفسير كتاب القرطبي في تفسيره الجامع، ولأخذ سياق اللغة والأثر الملكة العلمية في تحصيل الاستدلال من القرآن، من أجود ما يقرأ تفسير الطاهر ابن عاشور، أو تفسير أبي حيان، مع أن الطاهر بن عاشور أجمع وأجود. هنا بعد ذلك ينظر في الموسوعات العلمية، ولربما أن هذا المصطلح مصطلح ليس بالضرورة أنه شائع، لكن تقول المصطلحات والجوامع العلمية هي ربما في حقيقتها أنها اسم لكتاب أو شرح لكتاب أحيانا، لكنها لثرائها العلمي أصبحت إيش؟ مليئة بالفوائد، ولذلك هي أعلى من كونها مجرد مثل شرح الآن على صحيح البخاري. تعرفون أن شرح البخاري كثير، بعض الشروح فعلا أنه شرح على قدر من الاختصار، فهذا يسمى شرحا، لكن إذا جئت فتح الباري فهو أشبه بالموسوعة إيش؟ العلمية. فهذا ما أقصده بذلك بالجوامع العلمية التي كتبها محققون في أبواب، ومن أخص مثالاتها فتح الباري للحافظ ابن حجر، من ذلك الجزء الموجود من فتح الباري لابن رجب، التمهيد لأبي عمر بن عبد البر، والعناية بالتمهيد ينبغي أن تكون مؤكدة، حتى أن ابن تيمية يقول لم يكتب في شرح حديث الرسول مثل هذا الكتاب. المحلى لأبي محمد بن حزم، وهذه في نظري أنها هي الرتبة المناسبة للتعامل مع المحلى، أن تقرأ المحلى ككتاب لتأخذ منه الفرع الفقهي والراجح الفقهي، فهذا لا أراه منهجا يبتدأ به، ولكن أن تأخذ المحلى في صناعة التفقه والملكة الفقهية وسعة العلم بالآثار والأقوال وطرق المحاجة والمراجعة والأخذ وما إلى ذلك، فهذا ينبغي أن لا يستغني عنه طالب العلم، أعني كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم تحت هذا التسلسل، تحت هذا التسلسل. هناك بعض الكتب المؤصلة مثل كتب الشاطبي كالموافقات في التقعيد، مثل إعلام الموقعين لابن القيم، هذا الاستطراد في تتبعه يطول، لكن كأن الإشارة إلى المقصود وصلت. الوصية نقول إيش؟ الرابعة والأخيرة بعد أن ذكرنا الكتب، وهذه يتسلسل بعد ذلك فيها طالب العلم. الوصية الأخيرة والخاتمة بعد أن ذكرنا تعظيم النصوص وتوقير الأئمة، فآخر ما يذكر في هذه المجالس من الوصايا هو قصد التوسعة على المسلمين في فقههم أو في الفقه تحت قاعدة الخلاف إيش؟ المعتبر، والتوازن بين مراعاة الدليل وفقه المصالح فقصد التوسعة قصد شريف إذا ضبط بمراعاة الدليل ومراعاة ماذا؟ المصلحة. ولذلك سبقا مثلنا أن بعض الأقوال إشاعتها فيه مفسدة، إشاعته فيه مفسدة أو فيه فتنة على كثير من العامة، فلا يوسع على الناس بما يقتضي الفتنة أو الفساد، وإنما يوسع عليهم بما كان من الخلاف معتبرا وليس ينافي ظواهر السنن وليس فيه ماذا؟ مفسدة أو فتنة. فما كان من الخلاف لا يتأثر بذلك فإن التوسعة فيه هي الأصل، فالوصية الأخيرة هي القصد إلى التوسعة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أختم أبو عمار.
هذا السائل يقول: كيف يفعل طلبة العلم الناظرين في بعض المسائل التي يتعذر عليهم تحصيل النتيجة فيها نظرا لضعف إدراكهم برتبة الإشكال وموارد التحقيق؟
هذا جوابه يتعلق بمسألة التمذهب، فإما أن يقلد المذهب الذي هو عليه، وإما أن يقلد من يراه من الشيوخ المحققين، كان يصير إلى قول مثلا ابن تيمية أو إلى قول فلان أو قول بعض المعاصرين وهلم جرا. فهذا ليس له جواب بالتطبيق إلا أن يترقى الإنسان عنه، وأما ما دام أنه إليه أو عليه في مسألة أو أكثر فإن مسألة التقليد للأئمة هذا من محلها، لأن هذه الأقوال في كثير من الموارد تحتمل. وأنتم تعرفون كلمة الشافعي لما قال: إن قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. نعم.
يقول: سبق وأن ذكرتم ضابط المجتهد، إلا أننا لا نستطيع أن نخرج هذا التعريف على الأعيان.
لا، هو تطبيق، ليس الناس يطالبون أو من إما العوام أو من أحد طلاب العلم وخاصة المبتدئين أنهم هم الذين يعينون أن هذا مجتهد أو ليس مجتهدا، فإن من استكمل رتبة المجتهد يستفيض عند أهل العلم والعارفين من أهل العصر أنه إيش؟ أنه من أهل الاجتهاد، يستفيض عندهم. أما أنه من الأمور التي يعني تعين برأي واحد أو اثنين فهذا ليس كذلك. ليس المجتهد هو من أراد الناس أن يكون مجتهدا، إنما المجتهد من وصل إلى الرتبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يصبح العمل بالمرجوح من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة؟
لا، هو المقصود لما ذكرنا المصلحة أنه لا ينبغي إفتاء الناس بما يقتضي مفسدة في مصر أو غيره، والقول هنا ليس من الأقوال الذي ترك البينة، بل يكون من الخلاف الذي اختلف فيه الدليل أو اختلف فيه رأي العلماء أو ما إلى ذلك. نعم. إذن نبقى إلى أو نقف على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.